أقول هذه كلمة توجيهية أو محاضرة توجيهية لإخواننا المعتكفين، وهي تبث على الإخوة أو للإخوة المعتكفين في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المعتكفون وأيتها الأخوات المعتكفات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإننا نحمد الله عز وجل على ما يسر لنا من إدراك شهر رمضان وصيامه وقيامه، ونسأل الله عز وجل الذي من علينا بإدراك هذا الشهر أنه كما من علينا بالعمل أن يمن علينا بالقبول، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يجعلنا ممن نال الحسنى وزيادة. أيها الإخوة، إن بلوغ رمضان نعمة عظيمة لمن قام بحقه وعرف قدره وشغله بما هو جدير به من العبادات من الصيام والقيام والاعتكاف. وإن من العبادات الجليلة التي جاءت الشريعة بالحث عليها والترغيب فيها، بل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، سنة الاعتكاف. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان، فقد اعتكف أول ما اعتكف العشر الأول من رمضان، فأتاه جبريل وقال له: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأوسط من رمضان، فأتاه جبريل فقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأواخر وقال: من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر من رمضان. والمقصود من الاعتكاف هو التفرغ لطاعة الله تعالى والانقطاع عن الدنيا وشواغلها، بحيث ينقطع الإنسان في بيت من بيوت الله يذكر الله تعالى ويخلو بربه عز وجل، تاليا لكتابه، قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، وذاكرا لربه عز وجل، متضرعا له بالدعاء، منيبا إليه سبحانه وتعالى، حتى يكون لهذا الاعتكاف، حتى يكون له أثر في قلبه. لأنه إذا اعتكف الإنسان الاعتكاف المشروع لا بد أن يحصل له أثر في قلبه من صلاحه واستقامته على طاعة الله عز وجل. الأمر الثاني من المقصود من الاعتكاف هو تحري ليلة القدر، هذه الليلة الشريفة العظيمة التي أنزل الله تعالى فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة، بل التي أنزل الله تعالى فيها القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين الآيات. فهذان هما أعظم مقصود من مقاصد الاعتكاف: انقطاع العبد في بيت من بيوت الله، والثاني تحري ليلة القدر. ولهذا ينبغي للمعتكفين أو لإخوة المعتكفين والمعتكفات أن يراعوا حال اعتكافهم أمورا: أولا، الإخلاص لله عز وجل في اعتكافهم بأن يقصدوا وجه الله تعالى لا رياء ولا سمعة، لا ليثنى عليهم أو ليمدحوا، بل يكون قصدهم ونيتهم هي إرادة وجه أن يريدوا وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وهذا أو وبهذا يحققون الإخلاص الذي هو شرط لصحة كل عبادة. فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وثانيا من الأمور التي ينبغي للإخوة المعتكفين أن يراعوها أن يراعوا شرف الزمان والمكان والعبادة، فقد اجتمع في حقهم شرف زمان وشرف مكان وشرف عبادة. أما شرف الزمان فهم في شهر معظم وفي شهر فاضل وفي شهر هو من أفضل الشهور، وأما شرف المكان فهم في بقعتين هما من أفضل البقاع، وهما المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ثالثا اجتمع في حقهم شرف العبادة وهي الاعتكاف، فعليهم أن يعظموا شرف المكان وشرف الزمان وشرف العبادة، فإن تعظيمها من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم حرماته. قال الله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثالثا من الأمور التي ينبغي للإخوة المعتكفين أن يحرصوا عليها أن يحرصوا على استغلال أوقاتهم بما يقربهم إلى الله عز وجل، فهم انقطعوا لطاعة الله فليكن هذا الانقطاع فيما أرادوا من طاعة الله عز وجل، فيكثروا أولا من تلاوة كتاب الله، يكثروا من تلاوة القرآن، وأن يحرصوا على أن يتلوه تلاوة لفظية وتلاوة معنوية وتلاوة عملية. هذه هي التلاوة التي أمر الله تعالى بها في كتابه ورغب فيها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وخطابه. قال الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وقال عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة. هذه أنواع الثلاث: النوع الأول التلاوة اللفظية، أن يحرصوا على تلاوة القرآن لفظا وهي قراءته لفظا، ولهم بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. النوع الثاني التلاوة المعنوية وهي التدبر والتفكر والتأمل لكتاب الله تعالى، فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن للتدبر والتعقل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن. ومن المعلوم أن من أراد أن يتدبر كتاب الله عز وجل لا بد أن يكون فاهما للمعنى، ولهذا كان لزاما على من أراد التدبر أن يعرف المعنى، لأن الذي لا يعرف المعنى يكون الكلام عنده كأنه طلاسم لا يفهمها. ولكن من يفهم المعنى وفهم المعنى بل والتدبر يتوقف على فهم المعنى مما يعينه على التدبر. فلنحرص أيها الإخوة على تفهم معاني كلام الله عز وجل، وذلك بالرجوع إلى التفاسير الموثوقة التي ألفها وصنفها العلماء الثقات في علمهم وفي عقيدتهم وفي توجههم وفكرهم. النوع الثالث من أنواع التلاوة التلاوة العملية، وهذه هي الثمرة والنتيجة. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فإذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فاتق الله وكن صادقا مع الله بالإخلاص له ومع رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة له ومع عباد الله بمخالقتهم بخلق حسن إلى غير ذلك. هذه هي الأنواع الثلاثة التي درج عليها سلف هذه الأمة، فقد كانوا يتعلمون القرآن لفظا ومعنا وعملا. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤون للقرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتعلموها لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. تعلمنا القرآن لفظا والعلم هذا معنى، والعمل هذا هو التلاوة. ماذا؟ التلاوة المعنوية. إذن علينا أو علي على الجميع من المعتكفين وغيرهم أن يحرصوا على تلاوة كتاب الله عز وجل والإكثار منه. ثانيا مما أحثكم عليه بأن تشغلوا أوقاتكم بكثرة ذكر الله عز وجل، فإذا فرغتم من القرآن فأكثروا من ذكر الله من الاستغفار والتحميد والتسبيح والتكبير والتهليل، فإن ذكر الله تعالى سبب لطمأنينة القلوب وللقرب من علام الغيوب سبحانه وتعالى، وهو سبب لحلول البركة. كثير من الناس في زمننا الحاضر يشتكون من ضيق الأوقات وعدم اتساعها للأعمال، وهذا سببه في الغالب الأعم والله أعلم أمور منها الغفلة عن ذكر الله. فمن أراد أن يبارك الله أن يبارك الله تعالى له في أوقاته فليكثر من الذكر ولا يغفل عن ذكر الله. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا سبهللا. فالغفلة عن ذكر الله سبب لضياع الأوقات، ولهذا تجد الذي يكثر من ذكر الله عز وجل يبارك الله تعالى له في أوقاته فينتج في الزمن القصير ما لا ينتجه غيره في الزمن الكثير، مع أيضا مع بالإضافة للذكر أن يرتب الأوقات وأن ينظمها. فترتيب الأوقات وتنظيم الأوقات بأن يجعل لكل عمل زمنا معينا ومقدرا، هذا أيضا من الترتيب الذي يعينه على استغلال أوقاته بما يقربه إلى الله عز وجل. أيضا من الأمور التي أوجه إليها الإخوة المعتكفين أن يستكثروا من الأعمال الصالحة، أن يستكثروا من الأعمال الصالحة بأنواعها. فالأعمال الصالحة هي التي تنفعك عند الله تعالى، وهي التي تكون سببا لدخولك الجنة. فالتأثر والاتعاظ أمر مطلوب، لكن الأهم هو العمل الصالح. ولذلك أيها الإخوة، يخطئ بعض الوعاظ حينما يعظون الناس ويذكرونهم، حتى ربما يبكونهم، لكن مع ذلك مع هذا فإنهم يغفلون عن أمر مهم، وهو حثهم على العمل الصالح. لأنه ما الفائدة من الاتعاظ والاعتبار إذا لم يعقب ذلك ولم يترتب على ذلك أعمال صالحة؟ ولهذا قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الأعمال الصالحة أيها الإخوة، إذا حرص الإنسان عليها وواظب عليها فإنه يستفيد فوائد عظيمة جدا. منها أولا أن هذه الأعمال الصالحة تكون سببا في زيادة حسناته، لأن الأعمال الصالحة سبب لزيادة الحسنات. ومنها أيضا أنها تكون سببا في زيادة إيمانه، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومنها أيضا أن هذه الأعمال الصالحة تكون سببا لتكفير سيئاته. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. رابعا من فوائد الأعمال الصالحة أنها تكون ذخرا للإنسان، وسببا لتفريج همه وتنفيس كربه وإزالة شدته. فقد يقع في كرب وهم وشدة فيزيلها الله عز وجل بسبب هذا العمل الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أي اعمل أعمالا صالحة في حال صحتك وحال رخائك، تكون ذخرا لك عند الله تعالى في حال شدتك. خامسا من فوائد الأعمال الصالحة أن الإنسان إذا واظب على هذه الأعمال الصالحة ثم حيل بينه وبينها بمرض أو سفر أو عذر، كتب الله له أجرها ولو كان نائما على فراشه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمن كان من عادته أنه مثلا يصوم النهار ويقوم الليل ويقرأ القرآن ويعود المرضى ويشهد الجنائز ويصل الرحم ويبر بوالديه، ثم مرض وأقعده المرض عن هذه الأعمال، كتب الله له بفضله وكرمه هذه الأعمال ولو كان نائما على فراشه. هذا كلام من؟ كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أيضا من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها تقي العبد من الفتن، سواء كانت الفتن فتن شبهات أم فتن شهوات. فمن أعظم أسباب الوقاية من الفتن هي الاستكثار من الأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالأعمال الصالحة سبب لوقاية الإنسان من الفتن وحفظه منها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك. احفظ الله أي احفظ حدوده وراعي حقوقه سبحانه وتعالى. فمن حفظ الله تعالى، فمن حفظ الله والمراد حفظ دين الله بقيامه بحقه، حفظه الله. وحفظ الله له أي للعبد يكون في دينه وفي دنياه، فيحفظه في دينه من البدع المضلة والفتن التي تعصف به، ويحفظه أيضا في أمور دنياه، فيحفظ صحته ويحفظ ماله ويحفظ ولده، كل ذلك ببركة العمل الصالح. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أيضا من الأمور المهمة بالنسبة للمعتكفين أن يحرصوا على إشغال أوقاتهم بطلب العلم الشرعي وقراءته وقراءة الكتب النافعة التي تنير بصائرهم وتفتح أذهانهم وترفع من المستوى العلمي والفكري بالنسبة لهم. أيضا من الأمور المهمة أن يحرصوا على التعاون فيما بينهم، تعاونوا فيما بينكم، تسامحوا وتراحموا وتعاونوا، واحرصوا على أن يعين بعضكم بعضا، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. من التعاون أن يحرص بعضكم على أن يسمع لبعض المتون العلمية أو القرآن، بحيث أنه يقرأ جزءا وهذا يقرأ جزءا، أو يقرأ شيئا من المتون العلمية وهذا يعينه على ضبط حفظه إلى غير ذلك. من الأمور المهمة أيضا أيها الإخوة، وهي قد تكون من الملاحظات التي إن شاء الله تعالى تكون قد يعني زالت، الحرص على نظافة المكان. فمن الملاحظات أن بعض المعتكفين لا يعتني بالنظافة، وربما أن بعضهم يظن أن ذلك من العبادة وأنه من الزهد، ولا ريب أن هذا من الخطأ. النظافة مما جاءت بها الشريعة، ولهذا أمر الله تعالى عباده بأن يتطهروا عند كل صلاة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والسنة الأدلة فيها كثيرة على الحث على النظافة، فليس من الزهد وليس من العبادة ترك النظافة بأن يبقى الإنسان متسخا أو متلوثا بالروائح الكريهة، لأن هذه الروائح الكريهة تنفر عنه الناس، بل ربما نفرت منه الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فاحرصوا أيها الإخوة على النظافة، نظافة أبدانكم ونظافة ثيابكم ونظافة أماكنكم التي تنامون فيها وتعتكفون فيها وتتعبدون فيها. واحرصوا على أن تتركوا المكان، احرصوا على أن تتركوا المكان كما كان بل أحسن مما كان. احرصوا على ترك المكان كما كان، يعني كما أن استلمتم هذا المكان نظيفا فأبقوه نظيفا، بل احرصوا على أن يكون أحسن مما كان. وهذا من الجزاء الحسنة بخير منها. أيضا التعاون، احرصوا على التعاون مع الإخوة المشرفين والمشرفات على المعتكفين والمعتكفات، التعاون معهم فيما يكون فيه مصلحة للجميع. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن أدرك ويدرك ليلة القدر وينال بعظيم الثواب. والأجر، ونأخذ ما يسر الله تعالى من الأسئلة سواء كانت خاصة بالإخوة المعتكفين أم بغيرهم. نعم
شيخنا أحسن الله إليكم، جاءت أسئلة كثيرة من المعتكفين والمعتكفات.
نعم
شيخنا أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول: ما حكم دخول المسجد للحائض من المتطوعات سواء بهدف توزيع وجبات الإفطار للصائمات أو التنظيم أو من الهلال الأحمر المخصص لمتابعة المعتكفات؟
الأصل أن المرأة إذا حاضت أو نفست لا يجوز لها أن تدخل المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ولكن لو دعت الحاجة أو الضرورة إلى دخول المرأة الحائض إلى المسجد، إذا دعت حاجة أو ضرورة فلا حرج في ذلك، كما لو قدر أنها لم تعذر بترك العمل أو دعت الضرورة، مثلا حصل مطر شديد فدخلت إلى المسجد لتتقي المطر ونحو ذلك، فلا حرج في ذلك. أما مع إمكان عدم الدخول فالواجب ألا تدخل حال كونها حائضا. نعم
شيخنا أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول: هل يجوز بارك الله فيكم أن تتوضأ المعتكفة ببخاخ الماء لتسهيل على الزائرات، لأن دورات المياه بعيدة وممتلئة؟
أن تتوضأ إيش؟
بخاخ الماء. بخاخ
الوضوء لا بد فيه من غسل الأعضاء، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. والغسل هو جريان الماء على العضو، وضد الغسل المسح بأن يبل يده بالماء ويمسح، فالوضوء لا بد فيه من الغسل. وقد خصص القائمون في الحرمين الشريفين، خصصوا أماكن في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي للوضوء. وحتى لو قدر أن المعتكف أو المعتكفة خرج للوضوء فإن خروجه لا يؤثر على اعتكافه، لأن خروج المعتكف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يخرج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا، فالذي لا بد له منه طبعا كخروجه للأكل والشرب وقضاء الحاجة، والذي لا بد له منه شرعا كخروجه للوضوء والغسل. والقسم الثاني أن يخرج المعتكف لأمر ينافي الاعتكاف كخروجه للوط أو البيع والشراء، فهذا يفسد الاعتكاف. والقسم الثالث أن يخرج لطاعة غير واجبة كخروجه مثلا لعيادة مريض واتباع جنازة، فهذا إن شرطه في ابتداء اعتكافه فلا حرج في ذلك لوروده عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم
أحسن الله لكم شيخنا، هذه سائلة تقول: هل المعتكفة إذا خرجت لقضاء الحاجة ثم عادت للمسجد هل تصلي تحية المسجد؟
نعم هذه مسألة مهمة، وهي: من خرج من المسجد، يعني من كان في المسجد ثم خرج منه ورجع، فهل يصلي تحية المسجد أو لا؟ مثاله: إنسان جالس في المسجد ثم أراد أن يذهب يتوضأ، أو أراد أن يذهب ليحضر شيئا مثلا من سيارته ويرجع، فهل إذا دخل المسجد مرة ثانية يصلي؟ الجواب: الخارج من المسجد لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يخرج من المسجد بنية عدم الرجوع، أن يخرج من المسجد بنية عدم الرجوع، فإذا رجع ولو كان خروجه لحظة لزمه أن يصلي أو شرع له أن يصلي تحية المسجد. فلو أن شخصا مثلا خرج من المسجد بنية عدم الرجوع ثم لما خطى خطوات بعدما خرج من المسجد بدا له أن يرجع إلى المسجد، فحينئذ إذا دخل المسجد يشرع له أن يصلي تحية المسجد. لماذا؟ نقول: لأن دخوله الثاني الآن ابتداء دخول، لانقطاع نية المكث في المسجد، لأنه خرج خروجا منقطعا، فعوده ورجوعه هو ابتداء دخول. الحال الثانية أن يخرج من المسجد بنية الرجوع ولكن يطول الزمن، كما لو خرج للوضوء أو لإحضار شيء من سيارته أو بيته القريب، ثم لما رجع جلس يتحدث مع شخص وانشغل زمنا طويلا، فإذا طال الزمن ودخل شرع له أن يصلي تحية المسجد. الحال الثالثة أن يخرج من المسجد بنية الرجوع ويعود عن قرب، فحينئذ لا يلزمه أن يصلي التحية، وإن صلى فلا حرج، لكن إذا كان خروجه إذا كان رجوعه عن قرب فإنه لا يلزم بذلك. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذه سائلة تقول: هناك من يتكلمن معي في المعتكف من النساء المعتكفات وأنا لا أستطيع التحرز في الكلام معهم، فماذا أفعل؟
أيضا من الأمور، وحقيقة نسيت أن أنبه عليها، من الأمور المهمة بالنسبة للمعتكفين أن لا ينشغلوا بوسائل التواصل، الجوالات، فكثير من المعتكفين منشغل بوسائل التواصل من الواتساب أو البرامج الأخرى، وهذا يشغله عما هو بصدده. بل رأيت يعني بعضا من الناس نسأل العافية ينقل اعتكافه على الهواء مباشرة، عنده حسابات في بعض الوسائل التواصل، سناب شات أو غيرها، يبث بث مباشر وهو معتكف، يعني أي رياء يعني أقبح من هذا. فنصيحتي للإخوة والأخوات ألا يشغلوا أنفسهم بوسائل التواصل، أقول لا أقول انقطعوا عنها، لكن استخدمها استخداما يكون فيه ترشيد، بحيث أنك تتصل بأهلك بأقاربك، تطلع على بعض الأمور المهمة أو الرسائل المهمة، لا حرج. أما ما كان غير مهم ولا يكون ولا يعنيك في أمور دينك ولا دنياك فلا تلتفت إليه. أما بالنسبة لمن يتحدث، يعني تقول إن بعض النساء تتحدث معها، نقول لا حرج في الكلام المباح، الكلام المباح الذي يقصد به إدخال الأنس والسرور لا حرج فيه، لكن لا يكون هو الطاغي والمهيمن على الاعتكاف. فإذا قدر أن امرأة تحدثت معك بكلام كثير ليس فيه فائدة ولغو، فانصحيها، قولي لها: نحن في الاعتكاف، والمشروع المعتكف أن يشغل أوقاته بطاعة الله وما يقربه من الذكر، واشتغلي معها بقراءة كتاب، شيء نافع. أما الكلام الذي يعني وإن كان مباحا، فالمباح قد يجر إلى أمور محرمة من غيبة أو سب أو شتم أو نحو ذلك. نعم.
شيخنا أحسن الله لكم، هذا سؤال مشابه لما قبله، يقول تقول: يعني من المعتكفات من يغتبن الناس في حديثهم أحيانا وأنا بجوارهم، فماذا أفعل؟ وتطلب نصيحة في هذا الأمر للنساء، بارك الله فيكم.
نعم. الغيبة أيها الإخوة من كبائر الذنوب، قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغيبة، فهي من كبائر الذنوب، الغيبة من كبائر الذنوب. فإذا رأيت شخصا يغتاب أحدا فالواجب عليك أن تناصحه، وأن تحاول وأن تناصحه، وأن تصرف كلامه إلى أمر آخر، وأن تقول: اتق الله، يعني كيف تغتاب إخوانك المسلمين وتتكلم في أعراضهم. نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول: هل يجوز لي أن أشرب أو آكل أثناء أذان الفجر إذا استيقظت متأخرة الأذان؟
قد ورد في مسند الإمام أحمد وغيره بسند جيد، وقد جود إسناده ابن القيم رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فليأخذ منه أو فليقضي منه نهمته. فإنسان مثلا أذن المؤذن وفي يده إناء ويريد أن يشرب هذا الإناء أو أن يأخذ علاجا أو نحوه فلا حرج في ذلك. نعم
شيخنا أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول إذا ذهبت للعمرة هل ينقطع اعتكافي حيث سأمر على البيت للتجهيز إذا ذهبت للعمرة؟
لا يجوز للمعتكف خروج المعتكف للعمرة يقطع اعتكافه، لأنه يعني خروج مدة وزمن طويل. الاعتكاف معناه لزوم الشيء والمواظبة. نعم.
سؤال الثاني شيخ تسأل عن حكم تغطية الوجه في الصلاة
للمرأة. الأفضل للمرأة إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب أن تكشف وجهها، هذا هو السنة. لكن لو فرض أنه صلت وقد غطت وجهها فصلاتها صحيحة، لكن السنة أن تكشف وجهها. نعم
شيخنا أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول ما حكم شحن رصيد الجوال من تطبيق الراجحي؟
شحن
الجوال
نعم، هذا في الواقع الشراء، يعني كل إنسان مثلا يشتري شاحن أو يشتري بطاقة أو يشحن جواله، هذا يعتبر شراء لأنك اشتريت هذه الدقائق. فالمعتكف إذا اضطر إلى ذلك فيخرج خارج المسجد ويشتري هذه الدقائق أو هذه البطاقات. نعم. أما في المسجد فلا، يعني حقيقتها أنك تدفع مالا وتشتري عوضا عنه بهذه الدقائق. نعم
شيخنا أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول أنا معتكفة في الحرم وقد وقعت علي الدورة الشهرية، فهل أجلس في المسجد بدون صلاة؟
لأن المرأة إذا حصل لها العذر الشرعي من حيض أو نفاس فلا يجوز مكثها في المسجد، فعليها أن تخرج من المسجد. وما دام أنها قد نوت الاعتكاف وحصل لها عذر شرعي وسعت في ذلك فيكتب الله تعالى لها الأجر كاملا. لأنه أيها الإخوة يجب أن نعلم قاعدة أو فضيلة عظيمة من فضائل هذه الشريعة، كل من نوى العمل الصالح وسعى فيه ثم حيل بينه وبينه لعذر فإن الله تعالى يكتب له الأجر كاملا. كل من نوى العمل الصالح وسعى فيه ونواه ولكن حيل بينه وبينه كتب الله له أجره كاملا. الدليل قال الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فأنت إذا نويت العمل الصالح وعزمت على فعله ثم حيل بينك وبينه كتب الله لك الأجر. فمثلا لو عزمت ونويت في بيتك أن تعود فلانا المريض في المستشفى، عند خروجك من البيت أخبرت أنه خرج من المستشفى، كتب الله لك أجر العيادة لأنك ماذا؟ نويت وعزمت على ذلك لكن لم يتيسر. إذن كل من نوى العمل الصالح فإن الله تعالى يكتب له أجره. ومن ذلك هذه الأخت السائلة التي اعتكفت ونوت الاعتكاف ولكن حصل لها عذر شرعي، فيكتب الله تعالى لها أجر اعتكافها ولو كانت في بيتها، لأنها نوت وسعت وعملت وحيل بينها وبينه. نعم
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول أخي عليه ديون أكثر من زكاة مالي، هل أعطيه الزكاة أم أدفع الزكاة لأصحابي الديون عنه؟
إذا كان عليه ديون وكان لا يستطيع وفاءها فلا حرج أن تعطيه من زكاتك قضاء لدينه، بل دفع زكاة مالك لأقاربك أعظم أجرا وثوابا، لأن الأقربين أولى بالمعروف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: بالنسبة لزكاة الفطر، هل التحويل إلى المنصات الإلكترونية مثل إحسان يجزئ؟
نعم، التحويل إلى منصات أو الجمعيات يجزئ، وليس معناه أنهم هم يخرجونها نقدا، أن تدفع إليهم المال نقدا لتوكلهم في شراء الطعام وتوزيعه صدقة للفطر. فالمنصات هذه حينما تدفع المبلغ من الريالات 15 ريالا أو 10 ريالات، ليس معنى أنك أخرجت صدقة الفطر نقدا، وإنما دفعت لهم وهم فيما بعد يقومون بشراء الطعام من رز أو بر أو نحوه ويوزعونه على الفقراء نيابة عن من دفع لهم من الأغنياء. نعم.
شيخنا أحسن الله لكم، هذا السائل يسأل عن حكم هذه المعاملة. يقول: رجل عنده اليورو في حسابه وهو خارج المملكة، ويريد أن يحول لصاحبه في المملكة مالا عبر حسابه في الراجح بالريال، فهل هذا التأخر في التقابض يعد ربا؟
سيحول له ماذا؟
يورو في الأصل، عملة مختلفة.
نعم، الأصل في التحويل أن يكون هناك تقابض، لأنه في الواقع مصارفة، والصرف وهي بيع نقد بنقد لا بد فيها من أمرين إذا اتحد الجنس، وهما التساوي والتقابض. فلو تصارف ريالات بريالات فلا بد من التساوي والتقابض، أما إذا اختلف الجنس كريالات بدولارات أو ريالات بيورو أو يورو بجنيهات، فالشرط هو التقابض قبل التفرق. لكن هذا الأمر قد لا يتيسر في التحويلات البنكية في زمن الحاضر، ولهذا أفتى مشايخنا وعلماؤنا بجواز مثل هذا للضرورة. نعم، يعني يجوز ولا لم يحصل تقابض للضرورة.
الشيخ لما يأخذ يعني هذه الورقة تبع التحويل ليس تقابضا؟
لا، هذا سند وليس قبضا.
أحسن الله لكم.
ولذلك يعني لو ضاع السند هذا، هل معنى أن المال يضيع؟
لا،
مثل الشيك الآن لا يعتبر مثل الدراهم. يعني لو أنا كتبت شيك مبلغ من المال، ثم إن الشيك وأنت جالس انسكب عليه قهوة وتلف، هل معنى أن المال ذهب؟ لا، أعيد إعطائك الشيك. لكن لو أعطيتك المال قلت هذا مالك، هذه 1000 ريال أو 10,000 ريال، ثم لما خرجت سرقت أو تلفت، أنا ذمتي بريئة. فهنا فرق بين الشيك وبين القبض. نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل يقول:
المعتكفون خلصوا؟
أظن خلصت.
هم أهم شيء.
نعم.
المعتكفون أولى بالمعروف.
خلص.
خلص. طيب.
بعض الأسئلة يعني أجيب عنها في المجلس يا شيخ. بعض الأسئلة أجيب عنها في المحاضرة.
طيب. تمام. نعم.
الشيخ أحسن الله لكم، هذا يسأل عن زكاة الفطر. يقول: لديه بيت في جدة وبيت في المدينة، هل يخرج زكاة الفطر لكل بيت لوحده، أم يجوز أن يخرج الجميع في المدينة التي يدركه؟
نعم.
فيها العيد.
أقول يجوز أن يخرج في موضع واحد، لكن الأفضل إذا كان له بيت في المدينة وبيت في جدة، أو زوجة في جدة وزوجة في المدينة، أن يخرج لأهل المدينة في المدينة ولأهل جدة في جدة، لأن زكاة الفطر كما تقدم تتبع ماذا؟ البدن. فالسنة أن تخرج صدقة الفطر في الموضع والمكان الذي يدركك العيد وأنت فيه. نعم.
شيخنا أحسن الله لكم، سائل يسأل عن أنه كان استضاف ضيفا مسكينا في بيته وصام معه رمضان، ويريد أن يعطيه الصدقة.
ما يلزمه، يعني لو أعطاه ما في بأس.
شيخ يقول: يخرجها عنه ويعطيها له، هل هذا جائز؟ يخرجها عنه حتى عن الضيف ويعطيه إياه، هل يجوز؟
يجوز. نعم، إذا كان فقيرا ما في بأس. نعم.
أحسن الله. شيخنا
يعني يقول مثلا شخص نزل ضيف فقير نزل إليك في رمضان، وفي آخر رمضان أردت أن تخرج عنه صدقة الفطر تبرعا، وأردت أيضا أن تعطيه من صدقتك للفطر، نقول لا بأس. نعم.
جزاكم الله. شيخنا دا يسأل عن شروط صحة المسح على الخفين.
شروط المسح على الخفين، طيب، مع أننا كنت يعني سنتكلم عن آية الطهارة لكن نذكرها مفصلة إن شاء الله تعالى. أقول المسح على الخفين، المسح على الخفين مما جاءت به، مما جاء جاء في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين، وفي قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والمسح على الخفين ثابت في السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن إقراره، وأحاديثه من الأحاديث المتواترة، ولهذا قيل مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. المسح الخفين أيها الإخوة له أربعة شروط. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، أن يلبسهما على طهارة، ولا بد أن تكون هذه الطهارة طهارة ماء، لا طهارة مسح ولا طهارة تيمم. طهارة ماء لا طهارة مسح ولا طهارة تيمم. فلو أن شخصا توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه، لبس خفيه، ثم عند صلاة الظهر توضأ، عند صلاة الظهر توضأ ومسح على الخفين، يعني بعد الحدث مسح على الخفين، ثم بعد صلاة الظهر خلع خفيه وهو لا يزال على طهارته، خلع الخفين وهو لا يزال على طهارة، ثم بعد ذلك أعادهما، يعني بعد ساعة لبس خفا آخر. الآن لبسه للخف الثاني على طهارة أو ليس على طهارة؟ أسألكم، لبسه للخف الثاني على طهارة لكن طهارة مسح. فلو أنه أراد أن يتوضأ لصلاة العصر، يعني أحدث بعدما لبس الخف، فإنه لا يمسح عليه. فإذا قال قد لبسته على طهارة نقول نعم هي طهارة لكنها طهارة مسح وليست طهارة ماء. أيضا مثال آخر في التيمم، إنسان خرج إلى البر وحضر وقت الصلاة وليس عنده ماء، فتيمم، تيمم صعيدا طيبا، ثم بعد التيمم وهو على طهارته أحس ببرد فلبس الخف، لبس الشرابات، ثم وصل إلى البلد. لما وصل إلى البلد وأراد أن يتوضأ للصلاة، لما وصل إلى القدمين قال القدمان قد لبست الخفين وأنا على طهارة، أليس كذلك؟ ولبس الخفين على طهارة، لكن هذه الطهارة طهارة إيش؟ تيمم وليس طهارة ماء، فلا يصح المسح، لأن التيمم أيها الإخوة التيمم لا مدخل له في طهارة القدم، لا في الطهارة الصغرى ولا في الطهارة الكبرى. إذن هذا الشرط الأول أن يكون لبسهما على إيش؟ طهارة، والطهارة لابد أن تكون طهارة ماء. ثانيا أن يكون طاهرين، فإن كان نجسين لم يصح المسح عليهما. فلو لبس خفا من جلد نجس أو متنجس فإنه لا يمسح عليه، لأن المسح طهارة، المسح طهارة، والمسح على المتنجس أو النجس لا يزيده إلا نجاسة. لكن يصح المسح على الخف المتنجس ويستبيح به ما لا تشترط له طهارة القدم كقراءة القرآن. الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في الطهارة الصغرى وهي الوضوء دون الطهارة الكبرى. فالطهارة الكبرى الموجبة للغسل سواء جنابة أو حيض أو نفاس ليس فيها شيء ممسوح إطلاقا، الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح لا أصلي ولا بدلي إلا عند الضرورة وهي الجبيرة. الجبيرة. طيب، ولهذا في حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الشرط الرابع أن يكون المسح عليهما في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، والاعتبار بالمدة لا بأوقات الصلاة. وما اشتهر عند العامة أن الإنسان يمسح خمسة أوقات فقط ليس له أصل، بل قد يجوز للإنسان أن يمسح، أن يبقى الخف عليه ثلاثة أيام وهو في البلد. أضرب مثالا لذلك: إنسان يوم السبت استيقظ لصلاة الفجر عند الساعة الخامسة، فتوضأ وغسل قدميه ولبس خفيه، متى هذا؟ يوم السبت. واستمر على طهارته اليوم كله، فصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى الصلوات بوضوء واحد. طيب، هذا الرجل بعد العشاء أوتر ونام واستيقظ لصلاة الفجر الساعة الخامسة ومسح على الخفين. الآن لما مسح ليوم الأحد ابتدأت المدة. إذا المدة ابتدأت من متى؟ من فجر يوم الأحد الساعة الخامسة. صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ونام، ثم استيقظ يوم الاثنين الساعة الخامسة إلا ربع، كم بقي على مدة؟ ربع ساعة. فتوضأ ومسح الخفين وصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا الرجل صلى وعليه الخف كم؟ خمسة عشر صلاة. فاعتقاد بعض العامة أنه إنما يمسح خمسة أوقات لا أصل لها. نعم
شيخنا أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول: أختي توفي عنها زوجها وليس لها أظن تقول من يؤانسها، هل يجوز لها أن تقضي العدة في بيت قريبتها جزاكم الله خيرا؟
المرأة المحاد أيها الإخوة الأصل أنها تبقى وتلزم البيت أو المكان الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، أن تمكث في البيت أو المكان الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، لكن بشرط أن يكون مأمونا وأن يكون هناك من يقوم على خدمتها. أما إذا قدر أن المكان الذي مات زوجها فيه وهي ساكنة فيه ليس عندها أحد، يعني قد سافر مثلا زوجها في بلد آخر للعمل وليس عندها في هذا البلد أهل، لا والد ولا ولد ولا أخ ولا قريب، وتخشى على نفسها، فلا حرج أن تنتقل وأن تعتد وتحد في أقرب بيت أو في أي بيت ترى أنه مناسب لها وتلزم. أما تنقلها يعني يوم تقول سأمكث عند أمي وأسبوع عند أخي وأسبوع عند أختي، لا، بل تلزم بيتا واحدا. نعم
شيخنا أحسن الله عليكم، هذه سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا بارك الله فيكم، هل يصح لنا القراءة مع الإمام في صلاة التراويح والقيام؟ وماذا يقول المأموم خلف الإمام في صلاة الميت؟
المشروع للمأموم أن ينصت لقراءة إمامه، لقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا قرأ الإمام في الصلاة سواء في الفريضة أم في النافلة فالمشروع الإنصات والاستماع لقراءة الإمام. أما أن يقرأ والإمام يقرأ فهذا منهي عنه، ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ذات يوم فجرا فالتفت إليهم وقال، وقد كانوا يقرؤون خلفه، قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: بلى. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالمشروع للمأموم من ذكور وإناث أن ينصت لقراءة إمامه. نعم
شيخنا أحسن الله لكم. هذه سائلة تسأل تقول لبس الجواب في الصلاة واجب أم لا؟
لا يجب ستر. الأفضل للمرأة أن تستر قدميها وكفيها، ولكن هذا على القول الراجح ليس واجبا على سبيل الأفضلية. وممن يعني يرى عدم الوجوب من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي شيخ مشايخنا رحمه الله، ورأيه له قصة، وهو أن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله رأى في المنام عائشة، رأى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصلي وقد كشفت كفيها وقدميها، فاستغرب، لأن المعروف عند العلماء عامة أو أكثر العلماء وجوب ستر القدمين والكفين. رأى هذه الرؤيا لما أصبح رحمه الله، فتش وطالع في الكتب، وإذا عائشة رضي الله عنها ممن يرى عدم وجوب ستر المرأة لقدميها وكفيها في صلاتها. فأقول هذه من الغرائب، سبحان الله. نعم
أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله.
أحسن الله عليكم.
شكر الله لكم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفقنا لاغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات، وأن يوقظ قلوبنا من رقدات الغفلة، ويرزقنا التزود ليوم النقلة، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا ومشايخنا ومن له حق علينا وولاة أمرنا، وأن يديم علينا أمننا ورخاءنا واستقرارنا، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وولاة أمرنا، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.